الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه وشيخنا والحاضرين، تقول في توحيد الله ومتقين بتوحيد الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تذهبه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المختصر العقدي بقوله: نقول، أي أن هذا هو الذي نتكلم به بناء على اعتقادنا. فهذا القول الذي نتكلم به هو ما نعتقده وندين الله به جل وعلا. قوله في توحيد الله أي في إفراد الله. وتوحيد الله يشمل توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، ويشمل توحيد الأسماء والصفات. وقوله معتقدين أي جازمين بذلك، كأننا قد ربطنا هذا المعتقد في قلوبنا، لأن العقد في اللغة هو الربط. وقوله بتوفيق الله يحتمل أن يكون المراد أننا نستمد ذلك من توفيق الله، أو أن يكون المراد أن الله جل وعلا هو الذي تفضل علينا ووفقنا لهذا المعتقد المبني على الأدلة الشرعية. فإن العبد إنما يكون موفقا للصواب بتوفيق الله وهدايته. قال: نقول إن الله واحد لا شريك له. الله اسم علم على رب العزة والجلال، وواحد أي أنه لا يشاركه أحد، ثم أكدها بقوله لا شريك له. ووحدانية الله قد تكون في ربوبيته، فهو المتفرد في خلق الخلق وفي رزقهم وفي إحيائهم وإماتتهم وتدبير المخلوقات، وهو جل وعلا واحد، أو وهو جل وعلا واحد في عبادته، يعني أنه لا بد من إفراد الله بالعبادة، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله. ولو كان نبيا مقربا أو ملكا أو صالحا أو وليا، فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهكذا نفرد الله في صفاته، فلا نأخذ هذه الصفات إلا من عند سبحانه وتعالى، ثم نقول بأنه لا يماثله أحد من الخلق فيها. وليعلم بأن توحيد الله لا بد فيه من توحيد العبادة مع توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية وحده فإنه لا يكفي، فإن أهل الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينجهم هذا من الوصف بالكفر والضلال. ثم قال: ولا شيء مثله، أي أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من المخلوقات كائنا من كان، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن مقتضى اعتقادنا أن الله لا مثل له أن نعتقد أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من الخلق في شيء من الصفات. المراد بالمماثلة المشابهة من كل وجه، المماثلة المشابهة من كل وجه. إذ إن وجود نوع التشابه بين الخالق والمخلوق في اسم أو أصل صفة لا يعني وجوب نفي ذلك الاسم أو تلك الصفة عن الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وفي نفس الوقت أثبت اسم السميع البصير، مع أن هذا الاسم قد وردت تسميته لابن آدم فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. قوله ولا يعجزه شيء، أي أن الله قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى وهو على كل شيء قدير. ومعنى قدرة الله عز وجل أنه لا يريد جل وعلا شيئا إلا لابد من وقوعه، فقدرة الله شاملة وعامة. وقوله ولا إله غيره، أي لا معبود بحق سوى الله جل وعلا، فلا يستحق العبادة أحد سواه، ونحن لا نتوجه بعباداتنا إلى أحد سواه. ثم قال قديم بلا ابتداء، لأنه جل وعلا لا زال أزليا، كما قال هو الأول والآخر. قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس قبلك شيء. ومن هنا فإن الله جل وعلا متفرد بكونه قبل المخلوقات، فإن المخلوقات وجدت بعد أن لم يكن شيء منها، بينما رب العزة والجلال قديم بلا ابتداء. وقد استشكل كلمة قديم كثير من العلماء، وقالوا بأنه لم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، ومن هنا ينبغي أن نتوقف فيها، خصوصا أن القديم قد يكون لما سبقه غيره، ويستدلون عليه بقوله تعالى كالعرجون القديم. وقال طائفة بجواز إطلاقه، والذين أجازوا على نوعين، طائفة أجازته من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم، وطائفة استدلت بمثل قوله تعالى بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول عند الدخول للمسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإن كان الأولون يقولون بأن القدم هنا منسوب للسلطان وليس منسوبا للذات الإلهية. وعلى كل فإن لفظة القديم ليست من أسماء الله جل وعلا. هل يصح أن نطلق على الله اسم قديم؟ قيل عند الإطلاق لا يصح، لكن إذا قيدنا كما قيد المؤلف هنا فقال قديم بلا ابتداء فإنه لا حرج فيه. قوله دائم بلا انتهاء، أي أنه جل وعلا يبقى ولا يفنى. قال تعالى هو الأول والآخر، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الآخر فليس بعدك شيء. قوله لا يفنى ولا يبيد، يعني أن الله جل وعلا يبقى حيا. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد وردت النصوص بأن الإنس والجن والبهائم يموتون. قال ولا يكون إلا ما يريد، الإرادة يراد بها معنيان، الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية. والمراد بكلمة يريد هنا الإرادة الكونية القدرية. قوله ولا يكون أي لا يحصل ولا يقع إلا ما أراد الله وقوعه بالإرادة الكونية. ففيه إثبات عموم إرادة الله جل وعلا كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني أن تصورات الناس مهما وصلت لا تصل إلى كنه ذات رب العزة والجلال، فالله لا يمكن أن يحاط به. وقوله ولا تدركه الأبصار أي أن الأبصار لا تدركه الأفهام، أي أن الأفهام لا تحيط به من كل جانب. وقوله ولا يشبه الأنام يعني أن الله جل وعلا لا توجد بينه وبين غيره مشابهة. والمراد بالأنام الخلق من الجن والإنس، وفيها نفي مشابهة الله عز وجل لشيء من المخلوقات، وهو سبحانه منزه عن مثل ذلك. فإن قال قائل هناك تشابه بين صفات الله وصفات المخلوق، فهنا هذه يد وابن آدم له يد، هذه رجل وابن آدم له رجل، وتكلمت الجنة وابن آدم تكلم، فنقول بأننا لا نثبت مثل هذا الوصف إلا بدليل. فلو جاءنا وقال أنا ابن فلان ولم يأتي بدليل لم تقبل منه. قوله حي لا يموت يعني أنه سبحانه عنده حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة إما الغفلة أو الاضطجاع من الظهيرة. فنفى عن نفسه السنة، فنفى جل وعلا عن نفسه السنة. والمراد بالسنة النوم الخفيف الغفوة. هل النوم صفة نقص أو صفة كمال؟ بالنسبة لله عز وجل صفة نقص. لماذا؟ لأنه قادر ولا يحتاج إلى راحة، وبالتالي فلا يتصف بهذه. أما بالنسبة إذن ابن آدم بالنسبة له النوم صفة كمال ولا نقص؟ كمال، يعني يحتاج إلى الراحة. أما بالنسبة لله فنقول هذه صفة نقص ونزه عنها. لماذا؟ لأنه جل وعلا لا يحتاج إلى راحة. قال قيوم لا ينام، قيوم يعني أنه يقوم بنفسه ويقوم بغيره، فهو قائم في نفسه مقيم بغيره، وذلك أنه ما من شيء إلا وهو محتاج إلى فضل رب العزة والجلال. وقفنا عند هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المنافع والأمل الصالح ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الجواب أن هذا التشابه ليس في جميع الصفة، والمنفي التشابه في جميع الصفة. الغالب في كلام الأئمة نفي التمثيل، ليس نفي التشبيه. ومن أطلق لفظ التشبيه فإنه يريد به التمثيل. الفرق بين التشبيه والتمثيل في أمرين، أن التشبيه قد يكون من جهة، وأما التمثيل فلا بد أن يكون من جميع، المماثلة لا بد أن تكون من جميع الجهات. شيخ الإسلام بن تيمية لما استدعوه في مصر من أجل النظر في معتقده، لأنه بدأ يضللهم وبدأ يبين فساد عقائدهم، فاستدعوه إلى مصر فطلبوا منه أن يكتب لهم العقيدة ليناقشوه فيها. فكتب في ذلك اليوم ساعات، ثم قال: إنما أكتبه لكم اليوم قد تقولون بأنني مداهن لكم فيه، فلن تنفع كتابتي. لكن هناك معتقد موجود في دمشق سألنيه قاضي واسط أو أحد أهل واسط، فأحضروه من أجل ألا تتهموني بأني قد غيرت شيئا من المعتقد. قال فقرأوا فيه، فلما جاء فيما يتعلق بالصفات في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استدل مستدل منهم بهذه الآية على نفي الصفات، فقال لهم الشيخ: هذه الآية دليل على إثبات الصفات وليس نفيها، لأنه قال السميع البصير وقال ليس كمثله شيء، فدل هذا على أنه متصف بصفات، لكن هذه الصفات ليست مماثلة لصفات المخلوق. واضح؟ طيب ننتقل إلى شكرا كافية أسئلة ولا شيء. إثباتها إذا كان ببيان معناها بعدها وكان المعنى متوافقا مع الدليل الشرعي جاز. إطلاقه على الله عز وجل ما يطلق إلا إذا وجد فيه عدد من الشروط، سنأتي لها في الدرس القادم. السؤال الإسلام الجمهور يثبتون الرؤية ويستدلون على ذلك بوجوه من الأدلة، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بأنها الرؤية رب العزة والجلال. واستدلوا بالأحاديث الواردة في الباب، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا ليس بينكم وبينه ترجمان. وذهب الطائفة إلى نفي رؤية الله عز وجل، وهذا هو مذهب المعتزلة والجهمية طائفة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: إنك لن تراني. ولكن هذا ليس فيه دلالة، لأنه نفي للإحاطة في الرؤية، واستدلوا على ذلك بقوله: لأن قوله لن ترى بقوله تعالى: إنك لن تراني. وقالوا إن لن هنا لنفي التأبيد، هذا قول باطل وأهل اللغة ينكرونه. ولا أظهر رجحان مذهب الجمهور في هذا، أسئلة طيب ننتقل إلى درس. الله يوفقنا وإياكم. أحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأشكره سبحانه وتعالى ونرتجي كتاب الله.